بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا فيما يرتبط بالموضع الثاني من مواضع الإشكال في الاكتساب بالدهن المتنجس في اشتراط الإعلام، هل يجب الإعلام أم لا يجب الإعلام، وجوبه نفسي أم لا. وكان قد وصل بنا الكلام في آخر هذه المسألة إلى أن هناك أمور أربعة، حالات أربعة. الحالة الأولى أن يكون فعل الشخص علة تامة، ففي هذه الحالة الوقوع الحرام، ففي هذه الحالة يجب الإعلام. الحالة الثانية أن يكون سببا ومقتضيا لفعل الحرام، يعني فعلي أنا سبب لفعل الحرام من قبل غيري. وقال أن المسألة من هذا القبيل كما في تقديم الطعام المحرم، وذكر بأن هذا حرام أيضا. الحالة الثالثة أن يكون صدور أن يكون فعلي شرطا لصدور الحرام، كإيجاد الرغبة، إيجاد الداعي، أو الاستفزاز إذا صح التعبير، العناد يعني. وهنا أيضا ذكر أنه حرام. وشقه الثاني الشرط الذي يكون من قبيل من يبيع العنب وهو يعلم ممن يعلم أنه يجعله خمرة، قال هذا يأتي في محله. كلامنا فعلا كان آخر شيء في الأمر الرابع، فيما لو كان فعلي من قبيل عدم المانع، يعني لو تركت الفعل، أو عفوا فعلي من قبيل عدم المانع، يعني سكوتي هو عدم مانع لوقوع غيري في الحرام، يعني المقتضي لا ربط لي به، الشرط لا ربط لي به، المقتضي مرتبط بذاك بالفعل، والشروط مرتبطة بالواقع. أنا ما يرتبط به هو ماذا؟ إيجاد المانع أو عدم إيجاد المانع. حطم؟ هنا فصل الشيخ رحمة الله تعالى عليه بين حالتين: حالة الحرمة الفعلية في حق الفاعل، فهنا قال تأتي مسألة النهي عن المنكر، وحالة عدم وجوب الحرمة، أو عفوا عدم وجود حرمة فعلية في حق أنا الفاعل، كما لو أنا كنت جاهلا بالحكم والحكم غير منجز علي، ما في حرمة فعلية أصلا علي، وذاك الطرف الجالس أمامي سكت عن وقوعي في هذا الحرام غير الفعلي بالنسبة إلي. هنا الشيخ قال المسألة فيها إشكال، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن عندنا أيضا حالتين. ففي حالة يكون الشيء الذي أقع به فيه أنا الفاعل من الأمور التي لا يرضى الشارع بتحققها، فساد لا بد من دفعه على أي حال، مثل ماذا؟ كما لو كان الفاعل بصدد قتل إنسان باعتقاد أن دمه مباح، وذاك جالس بجانبه ويعرف أن هذا لا، هذا دمه حلال ليس مباحا، دمه حرام، وساكت، أو ضرر مالي، أو شيء مرتبط بالعرض والفرج. فيقول الشيخ في هذه الحالة يجب الإعلام، لا من باب الوجوب النفسي للإعلام، وإنما من باب وجوب دفع المنكر في هذه الحالات. هذا كله قد تقدم معنا فيما قد سلف. ما وصلنا إليه هو الحالة الثانية في الشق الثاني من القسم الرابع، يعني القسم الرابع، وهو أن يكون فعلي من قبيل عدم المانع، له حالتان: الحرمة فعلية على الفاعل لا علاقة لنا بها، الحالة الثانية الحرمة غير فعلية على الفاعل. في هذه الحالة الثانية عندنا ماذا؟ شقان للتفصيل. الشق الأول أن يكون الفعل من الأمور الخطيرة، هذا تقدم ولا رد لنا به. والشق الثاني أن يكون الفعل من غير هذه الأمور الثلاثة: الدماء والأموال والفروج. السؤال هنا: هل يجب دفع الحرام في هذه الحالات؟ يعني حرمة واقعية ما في، حرمة فعلية ما في. كما لو كان هناك شخص مثلا لا يعلم بأن اليوم أول شهر رمضان وبدأ بالأكل ولا يعلم حرمة فعلية ما في في حقه، وبدأ بالأكل في نهار في النهار أمام الناس جهر، هنا دليل النهي عن المنكر لا يشمله، فهل يجب دفع هذا الحرام أم لا؟ حرام غير فعلي. يقول: الأمر مشكل، يعني القول بوجوب دفع هذه الحرمة مشكل. لما؟ لأن إذا راجعنا أدلة النهي عن المنكر ووجوب الردع عن المعصية فإن موضوعها ما هو؟ المعصية الفعلية والمنكر الفعلي، وعلى هذا الأساس تلك الأدلة لا تدل على وجوب إعلام الجاهل بأن فعله معصية. فإذا إثبات وجوب الإعلام في هذه الحالة فيه محاولات: المحاولة الأولى التمسك بأدلة النهي عن المنكر والردع عن المعصية ببيان، أم نعيد بيان الفكرة بطريقة أخرى، ببيان أن هذا المكلف بالنتيجة والمآل هذا يرتكب ما فيه المفسدة، صح أم لا؟ فيقع في معصية واقعية وإن كانت غير منجزة عليه. الجواب عن هذا الاستدلال أن هذه الأدلة إنما تتعرض لحكم ما لو كانت المعصية فعلية والمنكر فعليا في حق الفاعل، وأما وجوب إعلام الشخص الذي لا معصية فعلية في حقه بأن ما يرتكبه فيه اقتضاء المعصية، لو علم به لكان معصية فعلية، لو تنجز في حقه لكان موجبا للعقوبة، فهذا لا دليل عليه. هذه المحاولة الأولى. المحاولة الثانية أن يقال بأنه يجب الإعلام هنا في المقام من أي باب؟ من باب وجوب تعليم الجاهل ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. طيب، يقول الشيخ: طبعا موضوع هذا الدليل هو فيما لو كان الجهل بالحكم، لأنه لا يجب علي تعليم الموضوعات وإنما يجب علي تعليم الأحكام، شخص جاهل بالحكم هذا هو موضوع هذا الدليل. يقول الشيخ الأعظم: ولكن وجوب الإعلام حينئذ لا ينفعنا. لما؟ لأن ما نريد إثباته هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن وجوب الإعلام في نفسه، لا وجوب الإعلام لأجل عنوان آخر ولأجل شيء آخر. وإذا أتينا إلى المقام فإننا نرى أن وجوب الإعلام هذا الذي يذكره هو ليس بوجوب إعلام في نفسه، ولكنه وجوب تبليغ التكاليف. لما؟ ليستمر التكليف ومعرفة التكليف إلى آخر الأبد، فكل شاهد يبلغ الغائب، ليكون العالم مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. العالم مبلغ عن الأئمة، والأئمة عن النبي، والنبي عن الله سبحانه وتعالى. فالعالم يكون مبلغا عن الله تعالى حتى تتم حجة الله تعالى على الجهال، وحتى يتحقق في الجهال قابلية الإطاعة والمعصية، حتى بعبارة ثانية حتى يخرج الناس عن قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لأن الرسول كناية عن البيان، فهؤلاء عندما نوجب على العلماء تعليم الأحكام نضمن أن هؤلاء قد بعث إليهم رسول ببيان الأحكام، قد بينت لهم الأحكام، وبعدما بينت لهم الأحكام فلم يعد لهم حجة ليقولوا نحن ارتكبنا ما ارتكبنا لأننا جاهلون. وقالوا لهم: تعالوا لستم جاهلين، وإنما أنتم من العالمين. هكذا إيه طبعا. ولكن مع كل هذا، هذا لا يثبت مدعانا، لأن مدعانا وجوب الإعلام بعنوانه، يعني وجوب الإعلام لأنه يجب الإعلام. أما هنا يجب الإعلام لا من حيثية أن لا يصدر الحرام من الغير، لا من جهة أن لا يقع الغير في المعصية، وإنما من جهة أخرى ومن حيثية أخرى، وهي ما وبعنوان آخر، وهو عنوان تبليغ الأحكام. هذا مضاف
عشان بس تبليغ الأحكام. المقصود أن حرمة شراء الدهن المتنجس مع عدم الإعلام، المقصود من الإعلام بأنه متنجس؟
لا صدقنا الآن، هذا لا يصلح مثالا للدهن المتنجس، هذا الرابع. إيه ولكن بيع الدهن المتنجس بغير مولد الإعطاء.
لا مو هذا راح يأتي، هذا اللي كتبته شيخنا فيه أنه يجب الإبلاغ بعنوان
تبليغ
الأحكام.
إيه تبليغ الحكم هو مثلا فيما لو كان عندي نفس هذا المثال الذي ذكرناه البخاري، شخص لا يعلم بوجوب الصوم فيأكل.
المثال بطرحه واضح، لكن مثال في المقام الأول
دهن المتنجس، شخص أمامه دهن متنجس له هو لي أنا، وبدأ يأكل به وأنا أعلم بالنجاسة، أو هو يعلم بالنجاسة ولكن لا يدري أنه لا يجوز أكل الدهن المتنجس.
حصل؟
تارة نفرضه في جانب الحكم.
هل حتى في مورد الإعلام شيخنا أنه إذا كان لا يعلم فأيضا يأتي نفس الكلام، بأنه يجب إعلامه بأنه حرمة أكل الدهن المتنجس، حتى لو أنا أعلم أكل هذا متنجس وهو جاهل المفروض أقول له ولا يجوز أكل الدهن المتنجس، يعني لازم أقول له هذا متنجس ولازم أقول له ما يجوز أيضا أكله وشربه.
فهذا يكون بعنوان هذا لا يجوز أكله وشربه، هذا لا يكون من باب وجوب الإعلام في نفسه، وإنما هذا من باب ماذا؟ هذا من باب تبليغ الأحكام. يعني أنا أريد أن أبلغه حكما هو بصدد ارتكابه، أنه هذا مورد حرمة التفت فقط.
يشوف مثلا مثلا النقطة اللي قاعد أضرب عليه، أنه هو اللي أنا أبلغ فيه شنو؟ أقول له هذا الدهن متنجس؟
لا لا، الحكم مش الموضوع.
أقول له الدهن متنجس لا يجوز أكله،
هذا الدهن المتنجس هذا هو الموضوع للحكم، الحكم الذي يمكن أن يكون فعلك الدهن المتنجس لا يجوز أكله.
زين، هو شيخنا إذا كان يعني أنا واجبي إنه إحنا قاعد نصرف عن إنه أنا أعلم عن هذا نجاسة هذه العين.
نعم.
أما هذا الدليل شيخنا نقلنا إلى وادي آخر في أنه ملم.
إيه هذا التعليق الثاني الذي يعني هذا ما أشار إليه أولاً بالتعليق الأول، من أنه لا يثبت ما نريده بعنوان وجوب الإعلام، وإنما يثبته بعنوان تبليغ الأحكام، وهذا باب غير هذا الباب. ثانيا أن هذا لو تم، هذا الباب لو تم أنه يجب الإعلام من باب تبليغ الأحكام، فإنه لا يتم على إطلاقه. ليش لا يتم على إطلاقه؟ الآن أفرض عندنا اثنين من المجتهدين، يختلفان في مسألة، وكل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر في هذه المسألة، نتيجة يختلفان. إذا كانا يختلفان في المسألة، أفرض شيخ علي وشيخ محمد، شيخ علي يقول بالإباحة، شيخ محمد يقول بالحرمة، شيخ محمد يقول يعتقد بأن شيخ علي مخطئ، والشيخ علي يعتقد بأن الشيخ محمد مخطئ، وأنه كل واحد منهما يعتقد بأن الآخر جاهل بالحكم، هل يجب تعليم الأحكام هنا؟ مع أنه بناء على كلامكم هذا باعتقادي جاهل بالحكم، لاحظتم؟ إذن هذه لا تتم على إطلاقها. فبعبارة مختصرة، نحن ما نريده أن تأتونا بدليل يثبت. نحن الآن لم يعد كلامنا في الدهن المتنجس، كلامنا في مسألة وجوب الإعلام. لابد أن تأتونا بدليل يثبت الدائرة المرادة من وجوب الإعلام غير المربوطة بحيثيات أخرى، لاحظتم؟ وما أثبتتموه هو عبارة عن ماذا في هذا الواجب؟ هو وجوب الإعلام من جهة التبليغ، تبليغ الأحكام، خاصة أنه قد لا يجب وجوبا عينيا تبليغ الأحكام على كل أحد، كما تعرفون أن عندهم بحث مثلا الفقيه هل يجب عليه أن يفتي حتى لو طلب منه الناس، هل يجب عليه أن يتصدى
ما دام يوجد من
يفتي أو يتصدى؟ لا يجب عليه، حتى بعد أن يتصدى الآن، يعني فقيه تصدى ولم يفتي هل يجب عليه؟ لا، لا يجب عليه، يمكن أن يحتاط في كل المسائل. باعتبار أن هذا وجوب كفائي ليس وجوبا عينيا، فإذا في هذه مسألة وجوب الإعلام صارت الطريق قضية على هذه الطريقة، علة تامة يجب، سبب يجب، شرط إما بنحو الداعي أو بنحو من يبيع ممن يعلم أنه يعمله حراما خمرا أو صليبا أو يأتي. الرابع أن يكون فعله من قبيل المانع، عندنا حالتان، وجود حرمة فعلية تأتي أدلة النهي عن المنكر، عدم وجود حرمة فعلية نفصل بين الأمور الثلاثة أو الأمور الخطيرة عموما والأمور غير الخطيرة. ففي الأمور الخطيرة يجب الإعلام، ولكن من أي باب؟ من باب المقدمية للرابع لا من باب نفس الإعلام. وفي الحالة الثانية غير الأمور الخطيرة لا يجب الإعلام إلا من باب تبليغ الأحكام، فيأخذ دائرة تبليغ الأحكام، لأن دائرة تبليغ الأحكام قد يقال بأن الواجب هو تبليغ الأحكام الإبتلائية فقط، أو الواجب وجوب كفائي وليس وجوب عيني مثلا. قال رحمه الله: وأما فيما تعلق بغير الثلاثة من حقوق الله، غير الأموال والدماء والفروج، فوجوب دفعها مثل هذا الحرام مشكل. ليه؟ فإذا الدليل الأول هو إثباته من باب وجوب دفع الحرام، مشكل. لما؟ لأن الظاهر من أدلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن المعصية، يعني المعصية الفعلية، فلا يدل على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية. فإذا يجب أن ردعه عما ثبت أنه معصية، عما كان معصية في حق هذا الفاعل. نعم، وجب ذلك فيما إذا كان الجهل بالحكم، لكنه الوجوب من حيث وجوب من حيث وجوب تبليغ التكاليف ليستمر التكليف إلى آخر الأبد، يعني لا من حيث أن لا يصدر من الغير الحرام، لا من حيث مسألتنا بتبليغ الشاهد الغائب، فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله، عن الله، ليتم الحجة على الجاهل ويتحقق فيه قابلية الإطاعة والمعصية. واضح إن شاء الله؟ الوجه الأخير الوضوح غير القناعة. الوجه الأخير ذكره المحقق الأردبيلي وبنى عليه السيد العاملي في مفتاح الكرم. ما هو؟ أنه يجب الإعلام في مولد بيع الدهن المتنجس من أي باب؟ من باب أن النجاسة عيب من العيوب. غاية ما في الباب أن النجاسة ليست بعيب جلي كمثلا عرج الدابة وما شاكل، وإنما هي عيب خفي، ويحرم إخفاء العيوب ويجب إظهارها. فيجب الإعلام بالنجاسة عند بيع الدهن المتنجس لا من باب وجوب الإعلام في نفسه، وإنما من باب أنه يجب إظهار العيوب الخفية عند البيع. واضح؟ الشيخ الأعظم رحمة الله تعالى عليه يورد على هذا بإيرادين. الإيراد الأول يقول: هذا الكلام إنما يثبت وجوب الإعلام في المعاوضات، يعني هذا يثبت وجوب الإعلام في البيع، في الإجارة، في الهبة المعوضة، في الصلح المفيد، فائدة البيع والإجارة، هكذا في المعاوضات. مع أن الذي نريد أن نبحث عنه هو وجوب الإعلام حتى في مثل الإباحة. حتى الآن أنت عندما يأتي إليك ضيوف تبيح لهم الطعام، لا تملكهم إياه، صح أم لا؟ أو الهبة غير المعوضة التي هي مثلا هدية أو صدقة أو ما شكل ذلك. وبعبارة ثانية أنه ما يراد إثباته أعم من هذا الذي يثبته الدليل. فما يثبته الدليل وماذا؟ وفقط وفقط وجوب الإعلام فيما، في ماذا؟ في المعاوضات، مع أن محل الكلام أعم من هذا، فالدليل أخص من المدعى. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني: لا، يأتي الشيخ الأعظم ويقول: نحن الآن إذا أتينا إلى النجاسة، النجاسة عيب من أي باب؟ يعني النجاسة عندما نقول في المعاوضة النجاسة من العيوب، ليش هي من العيوب؟ من أي باب؟ يقول: الباب الوحيد لكون النجاسة عيب أن النجاسة منكر واقعي وقبيح واقعي. جيد؟ فإذا ثبت ذلك أن النجاسة منكر واقعي وقبيح واقعي، فحينئذ يحرم الإلقاء في هذا المنكر الواقعي والقبيح الواقعي والحرام الواقعي مع قطع النظر من كونها عيبا وقد وقعت طرفا في معاملة ومعاوضة، أو لم تكن عيبا ولم تقع طرفا في معاوضة ومعاوضة. وبعبارة ثانية: وجه عيبية النجاسة حرمتها، وإذا رفعنا الوجد عن حرمتها، يعني حرمة تناول النجس أنها منكر واقعي، أنها حرام واقعي، هذا هو وجه عيبيتها. وإذا رفعنا يدنا، وهذا الواجب هو يقتضي بنفسه وجوب الإعلام بقطع النظر عن العيبية، وإذا رفعنا يدنا عن هذا الواجب فلا عيبية. وبعبارة ثانية ماذا يريد أن يقول لهم؟ يقول: إقحام جانب العيبية لا يقدم ولا يؤخر. يعني أيها المستدل، أيها المحقق الأردبيلي، إقحام جانب العيبية لا يزيد في المسألة ولا ينقص من المسألة، لأن العيبية إنما نشأت من الحرمة والقبح، والحرمة والقبح يكفيان لوحدهما. لما؟ لإثبات المدعى والمراد، لإثبات وجوب الإعلام، ولا حاجة لإقحام العيبية، خاصة أن الأخبار دلت على وجوب الإعلام في الموارد مطلقا، مما يشمل الموارد التي لا يجب فيها إعلام العيب. لاحظ معي هذا غير موجود في الكتاب. الآن لو باع للشيخ محمد دهنا وباعني متبرئا من العيوب، توافقنا على أنه يبيعني إياه، بس أنا في لبنان نقول قبل البحر، يعني متبرئ من العيوب تماما،
صالح
ايه انا بعدك فيها خلص رفعت يدي انتهى، هذا يصح ولا يجب عليك هنا بيان العيوب. اما بناء على هذا الوجه يجب عليك. عجيب، حفظ. يعني لو كانت النكتة هي وجوب بيان العيب لكان لا يجب عليه بيان النجاسة في المقام، حتى لو يعرف بأنني سأتناوله. والحال أنه يجب عليك البيان شيخنا، ولكن لا من باب العيوب، من باب حرمة إلقاء الغير في الحرام الواقعي. فإذا ما يريده الشيخ الأعظم أن العيبية لا دخل لها، وضعتم يدكم على شيء لا دخل له في أصل المطلب والمسألة. في آخر المطلب يقول الشيخ الأعظم: فتأمل هذا التأمل، يمكن أن يرجع إلى أحد وجوه. الوجه الأول أنه بالأخير في عرف أهل الشرع، في عرف المتشرع والمتدينين، النجاسة عيب أم ليست بعيب؟ سواء كانت فعلية أو غير فعلية، أو كان من إلقاء الغير في الحرام أو لم يكن، لا. والمحقق الأبدالي ما يريد أن يتحدث عنه هو أنه في عرف المتشرع، الآن يأتي واحد ويبيع الطعام متنجس، النجاسة عيب، صح أم لا؟ حتى لو كان يمكن تطهير ذلك، ولكن في عرف المتشرع النجاسة عيب. هذا وجه. الوجه الثاني أنه ما المانع من الالتزام بحرمة إخفاء العيوب في باب المعاملة، يعني بحرمة وجوب الإعلام من باب حرمة إخفاء العيوب ووجوب إظهارها في المعاملات، ولا تثبت الحرمة في غير ذلك إلا بدليل وجوب الإعلام. يعني ما هو المانع من أننا نفصل بين المعاوضات التي ثبت فيها وجوب إظهار العيب الخفي، وغير المعاوضات التي لم يثبت فيها وجوب إظهار العيب الخفي؟ هذا وجه ثاني. الوجه الثالث، ما المانع من الالتزام بالتفصيل؟ يعني هذا يكون إشكالا على الجواب الأول للشيخ الأنصاري، والشيخ الأنصاري جعلها أنها مختصة خاصة من المدعى، هذا فتأمل يكون إشكال على الجواب الأول.
فالملازم اللي قاعد تقوله يقول ما الملازم بين وجوب الإحرام بحرمة مثلا إخفاء العيب الخفي وبين ماذا؟
إيه يقول لا، ما المانع من الالتزام بالتفصيل؟ نقول في المعاوضات يجب الإعلام من باب حرمة إظهار العيب، في غير المعاوضات لا يجب الإعلام، أو يجب الإعلام من باب آخر.
يعني يكون نفس الجواب بالضبط، الجواب الأول اللي ذكره.
يعني هو دفاع ورجوع عن الجواب الأول،
خصوصا أنه في البداية إحنا ما قال مطلق الإعطاء والهذا.
نعم،
قال الشرع، نص على الشرع.
الوجه الثالث أنه يا مولانا، هذا الوجه الثالث يمكن أن يرتبط بالجواب الثاني للشيخ الأنصاري، أنه من قال أن العيب يدور مدار صدور الفعل قبيحا وكذا؟ لا، العيب يدور مدار كون النجاسة خبافة واقعية. يعني أنا هناك ارتكاز بأنك تبيعني العيب من دون هذه الثبات الواقعي. حينئذ لا إشكال. واضح إن شاء الله؟ قال رحمه الله: ثم إن بعضهم استدل على وجوب الإعلام بأن النجاسة عيب خفي فيجب إظهاره. وفيه أولا مع أن وجوب الإعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات، بل يشمل مثل الإباحة والهبة المجانية من المجانيات. راجعوا هنا صفحة 109 من الجزء الأول من هداية الطالب، عندهم تعليق جيد هنا. أن فإذا الجزء الأول 109، فإذا وفيه أولا هذا، ثانيا أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، فإن ثبت ذلك، إن ثبت أنه منكر واقعي وقبيح، حرم الإلقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب وحرمة إخفائه. وإلا وإن لم يثبت أنه منكر واقعي لم يكن عيبا، فمسألة العيب لا دخل لها. فتأم
عشان ما نقدر نقول فتأم ترجع على أنه غاية ما يثبت العيب هو جواز المعاملة مع حرمة تكليفية مع ثبوت الخيار.
نعم.
للطرف المقابل، فله الحق في فسخ العقد أو الإمضاء.
نعم.
مثل ما يثبت في سائر العقود، يعني الحرمة تكون فقط مصابها اللي هي الحرمة التكليفية، لأنه يجب إذا ما خالفت المعاملة تكون صحيحة.
نعم. ولكن نحن ما نريد هو الحرمة التكليفية، الوجوب التكليفي والحرمة التكليفية.
ليش ما يبحثنا على على
نحن ما نريد وجوب الإعلام التكليفي بحيث أعصي لو ألم أعلم.
لا بس احنا الكلام في البداية قلنا بأنه لو اشترط لو ما اشترط
ايه؟
لو اشترطنا
استصباح،
لو اشترطنا الاستصباح ضمن العقد او لم نشترط، اذا لم نشترط فهذا حتما يكون من الامور انه تكليفي.
نعم.
زين، اذا اشترطنا فانه ما قال
يكون وجوب شرطي.
ما قالها، ما هو ملازم في انه
ايه؟ الكلام هنا في اثبات وجوب الاعلام تكليفا حتما كل هذا.
لا
وأما إذا لم نقل صفحة الأولى باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد فالظاهر وجوب الإعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده، يعني لا ربط له بالعقد. جيد.
والحال أنه لم يقل بالاشتراط سابقا.
إيه، والشيخ لم يقل بالاشتراط هناك، يكفي أن لا يشترط الحرام. هكذا تذكروا. إيه. بناء على هذا كل هذا يكون كلام عن حكم التكليف. الموضع الثالث من المواضع مواضع الإشكال في بيع الدهن المتنجس والمعاوضة عليه، أنه هل يجب كون الاستصباح تحت السماء أم يجوز الاستصباح تحت السقوف والظلال؟ الحقيقة أنه كما ذكر الشيخ الأعظم المشهور بين أصحابنا أنه يجب الاستصباح تحت السماء. ابن إدريس في السرائر يظهر منه دعوى نفي الخلاف أو الإجماع، يقول الاستصباح به بالدهن المتنجس تحت الظلال محظور بغير خلاف، ممنوع. الشيخ الطوسي في المبسوط عن عبارته إذا نرجع إليها، وكذا عبارة الذكرى للشهيد الأول وشرح القواعد، يظهر من هؤلاء أنه يوجد رواية في المقام. وإذا لاحظنا عبارة الشيخ الطوسي يقول هكذا في المبسوط: ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به بالدهن المتنجس في السراج، ولا يؤكل ولا ينتفع به في غير الاستصباح، وفيه خلاف. ورووا أصحابنا هكذا موجود في النسخة المبسوطة، ورووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف، وهذا يدل على أن دخانه نجس، غير أن عندي أن هذا مكروه. وأما دخانه ودخان كل نجس إلى آخر لا أطلب. فإذا الشهرة موجودة، الشيخ الطوسي يظهر منه وجود رواية. في مقابل هذا إذا رجعنا إلى أخبار الباب، أخبار الدهن المتنجس، الاستصباح وما شاكل ذلك، نجد بأن أخبار الباب على كثرتها وكلها سؤال وجواب، والإمام يذكر فيها تفاصيل، فالإمام في مقام البيان وليس المقام مقام تقية، ومع ذلك تجد أن هذه الروايات ساكتة عن هكذا قيد. فإذا المسألة تدور صناعيا أن نعرف ما هو مستند هذا المشهور. هل المشهور استندوا إلى كلام ابن إدريس ودعواه نفي الخلاف، أم أن المشهور استندوا إلى ما ذكره الشيخ من ماذا؟ من وجود رواية وروى أصحابنا أو رووا أصحابنا. فإذا نحن الآن أمام خيارين أمامنا: المطلقات، وهذه المطلقات كثيرة ساكتة عن ذكر القيد مع أنها في مقام البيان وفي مقام السؤال عن الحكم الفعلي، مش في مقام أصل التشريع وبيان التشريع العام، لا لا لا، في مقام السؤال عن التكليف الفعلي. يعني يأتي شخص هو يعني سمان، أو هو مثلا يبيع الدهن، هو بنفسه يسأل عن حكم نفسه الفعلي، والإمام عليه السلام ماذا؟ لا يبين له هذه الحيثية. إذن لو كانت هذه الحيثية دخيلة للإمام كان ابتداه وبين له. إذن هذا من جهة، ومن جهة أخرى رواية المبسوط. فنحن أمام ماذا؟ أمام خيارين: إما أن نأخذ بالمطلقات وندفع فكرة التقييد، وإما أن نقيد تلك المطلقات. واضح؟ ترك تقييد المطلقات يحتاج إلى بيان، تقييد المطلقات يحتاج أيضا بحسب ما سيأتي معنا غدا إلى بيان. فنحن إذن أمام ماذا؟ أمام هذين الخيارين. ولا يدعي أحد أن هذه مرسلة وضعيفة، لأن هذا على المباني. نقول صحيح الرواية مرسلة، ولكن المشهور عمل بها فهي منجبرة، وهناك اتفاق أو نفي خلاف مدعى في المقام. فالمسألة من الناحية الصناعية أن عندنا مطلقة وعندنا رواية منجبرة، نقيد أو لا نقيد. واضح إن شاء الله. والمسألة تحتاج إلى مقدمة، اليوم لن ندخل أنه مقيد أو لا مقيد، فقد نذكر المقدمة. أن صنعة الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص ليست من الأمور الرياضية. إحنا ما عندنا قاعدة رياضية أنه حتماً جزماً كلما ورد لفظ مطلق وورد بعده لفظ مقيد نقيد، ما عندنا هذا شيء. وإنما باب الإطلاق والتقييد باب عرفي، فليس كل مطلق يقبل التقييد، وليس كل أخص وأضيق موضوعا يقبل أن يكون مقيدا، بل لابد أن نرجع إلى أين؟ إلى ما مر معكم في كتاب التعارض، أن تقديم المقيد على المطلق والخاص على العام من أي باب ولأي نكتة؟ هل لنكتة الأخصية أم لنكتة أظهرية؟ إذا كانت النكتة هي الأخصية فيمكن أن تكون دائرة التقييد أوسع. لاحظتم؟ يعني مجرد أن يرى العرف أن هذا أخص من ذاك موضوعان يقيد، أم أنها لأجل نكتة الأظهرية؟ بأي بيان؟ ببيان أن العرف لا ينظر بهذه الطريقة، وإنما العرف يقدم الخاص على العام لأن الخاص أظهر من العام والمقيد أظهر من المطلق، فحينئذ تكون دائرة التقييد والتخصيص أضيق أو أوسع؟ أضيق، لأنه هل كل مقيد أظهر من المطلق؟ قد يقال إذا كثر عدد المطلقات وكان لسانها قويا في الإطلاق وكان فيها أسئلة كثيرة عن التفاصيل والإمام يصر على بيان الإطلاق، فحينئذ لا تكون رواية واحدة مقيدة أظهر من تلك المطلقات. واضح؟ هذه المقدمة التي أردنا أن نذكرها اليوم. نطبق هذا المقدار من العبارة غدا إن شاء الله، نكمل بقية المسألة. قال رحمه الله: الثالث المشهور بين الأصحاب وجوب كون الاستصباح تحت السماء، بل في السرائر أن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال محظور بغير خلاف، وفي المبسوط أنه روى أصحابنا أنه يستصبح بالدهن المتنجس تحت السماء دون السقف. طبعا الغريب أن الشيخ الطوسي لم يتعرض لهذه الرواية في التهذيبين، يعني إذا هو يعتقد أنه روى أصحابنا ليش ما ذكرها في التهذيبين؟ ولذلك تجد السيد الخوئي يقول هذا من سهو القلم. السيد الخوئي يعني واضح يقول هذا من الشيخ، لا نقول أنه اشتبه، هذا من سهو القلم. لكن الأخبار المتقدمة على كثرتها وورودها في مقام البيان، هذه ليش على كثرتها وورودها؟ كثرتها يعني أن الإمام مصر على إرادة الإطلاق، ورودها في مقام البيان يعني لكي لا يقال بأنه لا يثبت الإطلاق فيها، بل لا، هي في مقام ذكر التفاصيل، في مقام بيان الحكم الفعلي بعد الأسئلة المتعددة من المكلفين، ساكتة عن هذا القيد ولا مقيد لها من الخارج عدا ما يدعى من المرسلة، مرسلة الشيخ المنجبرة بالشهرة المحققة والاتفاق المحكي. غدا كلامنا أنه هل الانجبار تام أو غير تام؟ وعلى فرض تمامية الانجبار فماذا نقدم؟ هل نقدم التقييد أم نتصرف في المقيد؟ كما ذكرنا هذين الخيارين. غدا إن شاء الله نتكلم في تمام هذه المسألة، حتى يوم السبت القادم إن شاء الله نبدأ، نتم المسألة غدا الأربعاء، نبدأ بالأمر الرابع وهو جواز الانتفاع بالدهن في غير الاستصباح. والحمد لله رب العالمين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد.
شيخنا ليش ما يكون البحث تنزلي؟ هذا اللي سألتكم عليه، لأنه صحيح ما اشترط الاستصباح، لكن هو
لا، ظاهره ليس التنزل، ظاهر البحث ليس التنزل.